برنامج شؤون عسكرية.
تحية لكم متابعينا الأعزاء من استوديوهات سبوتنيك في موسكو في حلقة جديدة من شؤون عسكرية أقدمها لكم اليوم. أنا محمد جمعة، وفي حلقة اليوم نناقش فيها: نتنياهو يؤكد عدم التردد في دخول قواته إلى رفح والعمل على إجلاء السكان لهذا الغرض. واشنطن والناتو يعسكران القطب الشمالي منذ قرابة 10 سنوات. هل تضطر واشنطن لسحب قواتها من سوريا حال مغادرتها العراق؟ وفي التفاصيل نبدأ من تأكيد نتنياهو عدم التردد في دخول قواته إلى رفح، حيث أكد نتنياهو أن الضغط العسكري على حركة حماس هام جدا من أجل إعادة المخطوفين من قطاع غزة. وأضاف نتنياهو أنه لا يوجد تردد لدخول القوات الإسرائيلية إلى مدينة رفح، مؤكدا أن بلاده تعمل الآن على إجلاء السكان للدخول إلى المدينة والتغلب على كل الضغوط رغم معارضة الرئيس الأمريكي جو بايدن، معتبرا نتنياهو أنه لن يتحقق النصر دون عملية عسكرية في رفح. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من فلسطين الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء واصف عريقات. أهلا بك سيادة اللواء في شؤون عسكرية، وأبدأ معك من تأكيد نتنياهو عدم التردد في دخول قواته إلى رفح والعمل على إجلاء السكان لهذا الغرض. ممكن اعتبار عملية رفح هي نقطة تحول في مسألة الشرق الأوسط سيادة اللواء برأيك؟
يعني عملية رفح من وجهة نظر نتنياهو أنها هي التي ستحقق له الأهداف التي لم يحققها من قبل، سواء كان في الشمال أو في غزة أو في خان يونس. والسؤال: ما هي الأهداف التي يمكن لنتنياهو أن يحققها حتى يقول أنه لم يخسر الحرب وقد خسرها أخلاقيا؟ يعني في حرب الإبادة الجماعية، في التطهير العرقي، في تدمير البنى التحتية، في منع المساعدات الإنسانية، في استهداف المنشآت الطبية، هذه كلها يعني قام بها الجيش الإسرائيلي وهي لا علاقة لها بالأعمال العسكرية. وإذا ما أقدم على اجتياح رفح سيستمر في هذه الأعمال، بمعنى أنها ليست أعمال جيش، لأنه لا يوجد جيش حتى يقاتل هناك. هناك شعب كما حدث في الشمال وفي غزة وفي خان يونس، يحدث حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي، وهذه الجرائم والمجازر التي تنتكب بحق الشعب الفلسطيني ومزيد من التهجير، إلا إذا كان لديه هدف وهو إخلاء قطاع غزة من أهليها، بمعنى الضغط عليهم في رفح من أجل تهجيرهم خارج قطاع غزة.
يعني مع اجتياح رفح كيف برأيك سيؤثر ذلك على بنية الأمن الإقليمي إذا أقدم الجيش الإسرائيلي على دخول هذه المدينة؟ ألا يؤدي إلى تصعيد أكبر، ربما إلى تدخل دول أخرى في المواجهة مع إسرائيل؟
يعني أولاً هناك اتفاقية بين إسرائيل وبين مصر، وخاصة في محور في الحدود مع قطاع غزة، وخاصة محور فيلادلفيا، وهناك بروتوكولات أمنية وهناك ملاحق. يعني حينما نتحدث عن رفح نتحدث عن 1,300,000 نازح نزحوا بتعليمات من الجيش الإسرائيلي وبضغط من الجيش الإسرائيلي على أساس أن هذه المنطقة منطقة آمنة، وهناك 300,000 من سكان رفح، يعني 1,600,000 في 60 كيلومتر، يعني 27,000 نسمة في كل كيلومتر. هذا يعني إذا ما أقدم الجيش الإسرائيلي على أي عملية سواء كانت محدودة أو واسعة سيكون فيها هناك كوارث إنسانية، وسيكون هناك جرائم وحرب إبادة جماعية على الشعب الفلسطيني. وبالتأكيد يعني إذا ما كانت الأفعال الإسرائيلية الحالية تثير اشمئزاز عالمي وتستدرج العطف أيضا على مظلومية الشعب الفلسطيني، فكيف إذا ما ذهب الجيش الإسرائيلي إلى رفح وارتكب مزيد من الجرائم والمجازر؟ لأنها لا يعني ستكون قد فاقت كل الخيال في هذه الجرائم وهذه المجازر حينما نتحدث عن هذه الكثافة السكانية العالية. ويبقى باب الاحتمالات مفتوح على مصراعيه، ربما تتدحرج الأمور وتتطور. كل يوم نشاهد هناك تعاطف وهناك تغير في الرأي العام العالمي. هناك الآن من يقول أن إسرائيل منبوذة وأن الجيش الإسرائيلي هو أقدر الجيش الأول في العالم في حروب الإبادة الجماعية وفي المجازر التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني التي لم ترتكب لا في الحرب العالمية الأولى ولا الثانية إلا على زمن التتار والمغول. فبالتالي هذا الوضع الذي ربما يعني تدفع إليه إسرائيل سيفتح إلى مخاطر أوسع بكثير مما هي عليه الآن.
الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء واصف عريقات، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا جزيلا لكم. وللحديث أيضا حول هذا الموضوع من جانب سياسي ينضم إلينا الباحث السياسي أستاذ الإعلام في جامعة بيرزيت الدكتور صالح مشارقة. أهلا بك دكتور صالح في برنامج شؤون عسكرية، وأسألك أيضا عن قراءتك حول تصريحات نتنياهو الأخيرة بعدم التردد في دخول الجيش الإسرائيلي إلى رفح.
نتنياهو ما زال يلعب لعبة الوقت في تطورات العسكرية في قطاع غزة، حيث أنه يلوح بالدخول إلى محافظة رفح، علما أن كل التقديرات في المستوى العسكري وفي المستوى الدولي تشير إلى عدم أهمية هذا الموضوع للجانب الإسرائيلي، إلا أنه يصر على ذلك من باب الوعودات التي يطلقها الجمهور اليمين في إسرائيل بتحقيق الانتصار الكامل على ما يسميه السرايا العسكرية التابعة لحركة حماس. ولكن في حقيقة الأمر من يدرس السلوك النفسي والسلوك السياسي لبنيامين نتنياهو منذ 6 أشهر هو يعرف أنه الشخص الوحيد الذي هدفه الوحيد إطالة أمد الحرب حتى لا تبدأ المحاكمات بحقه في اليوم الثاني لوقف إطلاق النار. لماذا؟ لأنه لأن الكثير من الأشياء تنتظره في المجتمع الإسرائيلي، منها المطالبة بالانتخابات العامة، 2 المطالبة بالتحقيق في ملفات كثيرة أخفقت فيها إدارة نتنياهو، 3 المطالبة بعدم تحويل الموازنات للكتلة الحريدية التي يحميها نتنياهو، حيث أن اليوم الأول من نيسان انتهت الفترة الزمنية التي أعطيت للمتدينين بعدم الدخول في الجيش، وبالتالي بإمكان مستشارة الحكومة القانونية أن ترسل رسائل إلى أجهزة الدولة بعدم تحويل الأموال. هذا يعني إرباك كبير لنتنياهو. نتنياهو يريد أن يتهرب من كل هذه الملفات، ويريد أن يتهرب من التصاعد الكبير الذي حدث خلال 3 أيام الأخيرة في تل أبيب وفي قيسارية وفي القدس. خرج آلاف المواطنين ينعتونه بالكذاب وينعتونه بأنه يستخدم الوقت ويؤجل الإفراج عن الجنود المأسورين في قطاع غزة. وبالتالي يعني تحليل فكرة نتنياهو من رفح هي لعب وتلاعب مع عنصر الزمن لا أكثر ولا أقل.
وصف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قطع العلاقات مع إسرائيل بأنه إجراء فعال لإنهاء العنف القائم في فلسطين. ما هي عواقب مثل هذه التدابير؟ وهل اللاعبون الإقليميون مستعدون لاتخاذ هذه الخطوة برأيك؟
أنا أتفق مع هذا التصريح، لأنه إسرائيل تعتمد في الكثير من رواية السياسية والعسكرية على إقامة علاقات تطبيع مع عدد من الدول العربية، وبالتالي إذا تحركت الإقليم العربي وحدد ولوح بقطع هذه العلاقات حتما هذا سيفرض شروط جديدة على الكيان الإسرائيلي، لأنه لطالما احتمى بالمظلة الأمريكية وبالمظلة السياسية الدعائية التي ادعى فيها أن العالم العربي يريد أن يتصالح مع إسرائيل وأن المشكلة الوحيدة هي مشكلة الفلسطينيين. بالعكس هو هذا يعني أحد الأشياء أو أدوات القوة التي يستخدمها نتنياهو دائما في كافة خطاباته، والتي يدعي فيها أنه لا مشكلة لإسرائيل مع العالم العربي وإنما مشكلة إسرائيل مع الفلسطينيين، وبالتالي تقوم الأداة الإعلامية الإسرائيلية بتحويل هذا الموضوع على صفحات الناطقين وعلى صفحات الوزارات الإسرائيلية، و يقومون بذلك من خلال تلفزيون أقاموه باللغة العربية هو I-24 للقول إنه إحنا لا مشكلة ولا صراع اسمه الصراع العربي الإسرائيلي، الصراع فقط مع حماس في قطاع غزة ومع بقايا منظمة التحرير في الضفة الغربية.
طبعا حذر وزير الخارجية المصري نظيره الإيراني من مغبة اتساع نطاق الصراع في غزة. برأيك دكتور هل تستطيع القاهرة مع طهران منع اتساع هذا الصراع؟
أنا برأيي لا، لأنه كل أجندة موجودة في مكان ما. الأجندة المصرية موجودة في المحور العربي القريب من الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يعني التنسيق في هذا المضمار صعب جدا إلا لأغراض مثلا عسكرية تخص مثلا شؤون المفاوضات، تخص تبادل الأسرى، تخص الاتفاق على وقف إطلاق النار، على اعتبار أنه الإيرانيين طرف مؤثر على الفصائل الوطنية الفلسطينية. لكن نجاح هذا التنسيق أنا أستبعده بسبب القطيعة التاريخية في المواقف السياسية بين القاهرة وطهران منذ سنوات.
الباحث السياسي أستاذ الإعلام في جامعة بيرزيت الدكتور صالح مشارقة، كنت معنا ضيفا عزيزا ودائما معنا أنتم في برنامج شؤون عسكرية، كل الشكر والاحترام لكم. وفي ملفنا التالي، أكد الخبير العسكري الروسي ألكسندر ستيبانوف أن الولايات المتحدة ودول حلف الشمال الأطلسي يعسكران القطب الشمالي منذ قرابة 10 سنوات بهدف توفير البنية التحتية العسكرية للدول المتاخمة لروسيا. في 26 فبراير شباط، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن إعادة إنشاء منطقتي موسكو ولينينغراد العسكريتين. أوضح أيضا بهذا السياق وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن هذا القرار اتخذ بسبب التهديدات المرتبطة بتوسع الناتو شرقا وإنشاء بنية تحتية عسكرية جديدة للحلف بالقرب من الحدود الروسية. طبعا صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن البلاد ستنشر أسلحة إضافية ردا على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو. للحديث أكثر حول هذا الموضوع بعناوينه المتفرعة والمتسعة، ينضم إلينا من عمان المتخصص بالشأن السياسي الروسي الدكتور حسام العتوم. أهلا بك دكتور حسام في شؤون عسكرية. أبدأ معك دكتور من تزايد أنشطة الناتو في القطب الشمالي في الأونة الأخيرة، ألا يدعو ذلك للقلق خوفا من وقوع حوادث غير مقصودة قد تؤدي إلى اصطدام مباشر مع الاتحاد الروسي؟
فيما يتعلق بموضوع عسكرة الناتو للقطب الشمالي منذ 10 سنوات، هذا يعكس أهميته الاستراتيجية للأطلسي بسبب إطلالته على العاصمة موسكو وعلى عاصمة البحرية العسكرية الروسية سانت بيتربورغ لينينغراد سابقا. ولقد أخطأت الإمبراطورية الروسية عام 1867 عندما باعت إقليم ألاسكا الاستراتيجي وسط القطب الشمالي والذي له أهمية الآن في موضوع الحرب الباردة وسباق التسلح. لذلك سيدي، فإن يعني هذا الموضوع، موضوع القطب الشمالي، هو موضوع عسكري استراتيجي، وأهل العسكرة قادرون أكثر على الحديث به، لكن من زاوية سياسية روسيا لا تترك المجال أبدا في موضوع مواجهة الحرب الباردة وسباق التسلح وافتعال الحروب والأزمات والعقوبات الاقتصادية بوجه روسيا. وأعتقد في المقابل بأن روسيا قادرة على مواجهة التحديات الغربية، لديها مصادر طبيعية عملاقة، لديها مساحة جغرافية عملاقة، هي متفوقة نوويا عسكريا ومتفوقة حتى في السلاح العسكري التقليدي، ولا خوف على روسيا كما أعتقد. وبدأ الغرب يعي أهمية روسيا الاستراتيجية بالتدريج.
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن إعادة إنشاء منطقتي موسكو ولينينغراد العسكريتين. ماذا يعني إنشاء هاتين المنطقتين أمام إنشاء بنية تحتية عسكرية أطلسية في القطب الشمالي بهدف توفير البنية التحتية العسكرية للدول المتاخمة لروسيا؟
أجد أنه من الطبيعي أن تقابل روسيا بوتين الإجراءات الأطلسية في القطب الشمالي لمعالجة الخلل الاستراتيجي ولتحقيق توازن عسكري مع الغرب. والمعروف بأن روسيا تقابل الخطوة العسكرية أو الاقتصادية بمثلها، وهو حق لها. وموسكو وسانت بيتربورغ أي لينينغراد سابقا منطقة عسكرية سيادية استراتيجية هامة لروسيا، ولأبعاد عيون الغرب عنها وعن بنيتها العسكرية في القطب الشمالي.
دكتور، وما هو سر تزايد الاهتمام بالقطب الشمالي؟ وما هو هذا الكنز الذي وجدوه هناك حتى أصبح القطب الشمالي منطقة جديدة محتملة للنزاع بين روسيا والناتو؟
أعتقد بأن موقع القطب الشمالي يتمتع باستراتيجية عسكرية خاصة لإطلالته كما ذكرت هنا على العاصمة موسكو وعلى سانت بيتربورغ، ولروسيا نشاط فضائي مشترك مع الصين يصب بنفس الاتجاه حماية للشرق من الغرب. وموضوع حماية العاصمة موسكو موضوع استراتيجي هام جدا وخط أحمر بالنسبة لموسكو وكذلك مدينة سانت بيتربورغ البحرية الروسية العملاقة.
أخيرا أسألك دكتور مع ازدياد الأهمية الجيوستراتيجية للمنطقة القطبية الشمالية بفعل الحرب في أوكرانيا وتدهور العلاقات الغربية مع موسكو، هل يمكن أن نشهد حربا باردة تعصف بالقطب الشمالي؟
معروف هو بأن أمريكا بالذات لها مصلحة مباشرة باستمرار الحرب الأوكرانية، وهي من أشرفت مباشرة على حراك الثورات البرتقالية 2007 ووسط أوكرانيا وعلى انقلاب كييف 2014، وأمريكا تقود الناتو وتجر الغرب خلفها بهدف إخراج روسيا من الأراضي الأوكرانية، ولكي يكون الحضور الاستراتيجي العسكري لها في أوكرانيا وخاصة في منطقة القرم. تدهور علاقة روسيا مع الغرب لا ذنب لروسيا به، فهي من بادرت عام 2000 بدخول حلف الناتو وبتشكيل خط دفاع مشترك مع أمريكا ومع أوروبا، والمعروف بأن الغرب هم من بدأوا وتحديدا أمريكا الحرب الأوكرانية خاصة بريطانيا بوريس جونسون. الحرب الباردة وسباق التسلح باقيتان مستمرتان، ولا تريد أمريكا لروسيا أن تظهر قوية اقتصاديا وعسكريا خاصة في المجال النووي الذي تتفوق روسيا به بوضوح. وبإمكاني الحديث هنا أيضا بأن كل ما يتعلق بموضوع الحرب الأوكرانية لم تقدم عليه روسيا. روسيا انتبهت للثورات البرتقالية وانتبهت لانقلاب كييف وحركت عمليتها العسكرية استنادا على الأحقية التاريخية وعلى مادة ميثاق الأمم المتحدة 751 التي تخول الدولة المعتدى على سيادتها مثل روسيا أن تدافع عن نفسها. إذن توجد مواد قانونية ترتكز عليها روسيا، الأحقية التاريخية، مادة ميثاق الأمم المتحدة، وأيضا موضوع اتفاقية تفكيك الاتحاد السوفيتي، وهي الاتفاقية التي لا تسمح لأي دولة مستقلة مثل أوكرانيا أن تذهب لإجراء تحالفات معادية للمنظومة السوفيتية السابقة المستقلة حاليا. لقد اعتقد الغرب وفي مقدمته أمريكا بأنهم قادرون على تحقيق انتصار سريع على روسيا من خلال العاصمة كييف، وغرروا بالعاصمة كييف وبنظامها السياسي بقيادة فلاديمير زيلينسكي الذي سيرحل عن موقعه نهاية شهر أيار. هذه روسيا ولديها عمل استراتيجي ولديها جيش عملاق، وهي تعرف إلى أين هي ذاهبة.
من عمان المتخصص بالشأن السياسي الروسي الدكتور حسام العتوم، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا جزيلا لكم. وفي ملفنا الأخير، تظهر المؤشرات على مستوى منطقة الشرق الأوسط رغبة شعبية كبيرة في انسحاب القواعد الأمريكية منها، وخاصة من الأراضي التي تحتلها في سوريا. منذ أسابيع بدأت واشنطن وبغداد إجراء محادثات بهدف سحب القوات الأمريكية من العراق، غير أنها لم تصل إلى نتائج حاسمة في هذا الاتجاه، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن بقاء القوات الأمريكية في سوريا وسيطرتها على مناطق الغاز والنفط وحقول القمح. وفق وسائل إعلام غربية، إن إدارة بايدن ربما تدرس سحب القوات من سوريا أيضا حال انسحابها من العراق. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الخبير العسكري الاستراتيجي العميد هيثم حسون. مرحبا بك سيادة العميد في شؤون عسكرية، وأسألك إذا كانت واشنطن تعتزم الانسحاب من العراق وتعزيز وجودها في سوريا، أم أنها فعلا قررت سحب قواتها العسكرية من سوريا أيضا؟
الوجود الأمريكي في سوريا أو في الأراضي السورية هو عبارة عن احتلال أمريكي لهذه البقعة من الأرض، وهذا لا يرتبط برغبة أساسا من أي جهات شعبية، وإنما هو يأتي تلبية وضمن الاستراتيجية الأمريكية التي كانت تهدف أساسا إلى تمزيق وحدة الأراضي السورية، أو قبل ذلك إسقاط النظام أو احتوائه أو محاولة تفتيت الجغرافيا السورية والدولة السورية وخلق كيانات في هذه الدولة تشبه يعني عملية تمزيق للدولة كمقومات وكدولة. بطبيعة الحال المفاوضات التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية والقيادة العراقية من أجل إخراج القوات الأمريكية هي عبارة عن مناورة، فلا الولايات المتحدة الأمريكية جادة في هذا الموضوع ولا حتى بعض القيادات العراقية الرسمية تريد لهذا الأمر أن ينتهي بانسحاب القوات الأمريكية. الموضوع مرتبط بتكثيف العمليات العسكرية ضد قواعد الاحتلال الأمريكي في الساحتين السورية والعراقية من قبل المقاومة العراقية، وهنا أجبرت الولايات المتحدة الأمريكية على اللجوء لهذه المناورة في محاولة لوقف عمليات المقاومة العراقية تحديدا في الأراضي العراقية، وكانت تأمل أن تقف هذه العمليات أيضا في أو تتوقف عن استهداف القواعد الأمريكية في الأراضي السورية. لذلك أعتقد أن موضوع المفاوضات هو عبارة عن لعبة أمريكية لا تريد أو لا تهدف إلى تحقيق الهدف المعلن عنه، وهو الانسحاب إن كان من سوريا أو من الأراضي العراقية. طبعا الوجود الأمريكي في العراق هو وجود لأهداف استراتيجية عميقة لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تتخلى عنها، وهذا مرتبط أو مقونا باتفاقات بين الجانبين العراقي والأمريكي.
هل باتت سوريا غير مهمة بالنسبة للمشروع الأمريكي في الشرق الأوسط؟ وفي حال قررت واشنطن الانسحاب من سوريا، لصالح من تتخذ هذا القرار؟
بالنسبة لسوريا طبعا الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لا يمكن أن تنسحب طالما أنها موجودة في الأراضي العراقية، لأنها أولا تعتبر أن وجودها ضروري من أجل ترسيخ الوجود الأمريكي في العراق ولتأمين البعد الجغرافي أو العمق الجغرافي لتأمين المناورة للقوات الأمريكية بين الساحتين السورية والعراقية. الأمر الآخر أن الأهداف الأمريكية بالنسبة لسوريا لم تتغير، يعني موضوع إسقاط الدولة أو موضوع تمزيق الدولة أو إضعافها وتعميق حالة الحصار من خلال الاستيلاء على مصادر الثروة في المنطقة الشمالية الشرقية التي تحتل الولايات المتحدة الأمريكية هي من ضمن الخطط التي أعدت من أجل إضعاف أو الاستمرار في إضعاف الدولة السورية، كما أنها تعتبر أن الوجود في الأراضي السورية هو من ضمن الاشتباك الحاصل بين روسيا والصين من جهة وبين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى، وبالتالي هذا الموضوع يخدم الاستراتيجية الأمريكية الكبرى في هذا الصراع. الأمر الآخر بقاء القوات الأمريكية يخدم مشروع إقامة كانتون كردي في الشمال الشرقي، وهذا الموضوع يؤدي بطبيعة الحال إلى محاولة تفتيت الدولة السورية، كما أنها تعطي إمكانية للولايات المتحدة الأمريكية للضغط على تركيا في حال حصل أي خلاف. طبعا الآن الوجود الأمريكي هو بالتنسيق مع التركي وعملية إدارة الخلاف بين تركيا وبين الميليشيات الكردية تتم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لتأمين عدم قيام تركيا بأي عمل عدائي ضد الميليشيات الكردية في الشمال الشرقي، وأيضا تأمين أو منع الميليشيات الكردية من تنفيذ أي عمليات داخل الأراضي التركية انطلاقا من الأراضي السورية.
سيادة العميد، ما هي الاستراتيجية التي ترتبط بالوجود الأمريكي غير الشرعي في سوريا في ظل الوجود الشرعي للقوات الروسية والإيرانية على الأراضي السورية؟
القوات الأمريكية قوات محتلة دخلت الأراضي السورية بدون دعوة من القيادة السورية، بل أنها كانت خلال كل فترة وجودها في هذه المنطقة تقوم باستهداف مواقع للجيش السوري. هي حاليا في حالة حرب مع الجيش السوري، مع المجموعات كما نسميها في سوريا القوات الرديفة أو الحليفة المنتشرة في تلك المنطقة، والتي ساهمت في فترة القتال ضد مجموعات داعش الإرهابية في تأمين هزيمة هذه المجموعة الإرهابية الكبرى التي تسمى داعش. الأمر الآخر أن وجود هذه القوات الرديفة يؤمن أيضا سلامة الممرات بين الساحتين السورية والعراقية، تحديدا المعابر التي تسيطر عليها الدولة السورية، وبالتالي تؤمن طرق النقل والتحرك والتواصل بين الساحة السورية والعراقية وبالتالي الساحة الإيرانية وصولا إلى سوريا وصولا إلى فصائل المقاومة إن كان في لبنان أو في فلسطين.
وماذا عن عودة داعش إلى المنطقة في حال أي خروج أمريكي مفاجئ من العراق وسوريا كما فعلت في أفغانستان؟
طبعا الولايات المتحدة الأمريكية هي من أوجد داعش في المنطقة في سوريا وفي العراق، وبالتالي دعم لمجموعات داعش الإرهابية أو ما تبقى منها، هذه المجموعات التي أعيدت هيكلتها بعد عام 2018 عندما أعلن عن انتهاء أو عندما أعلن عن هزيمة داعش في المنطقة الشمالية الشرقية كقوة احتلال وقوة سيطرة على الجغرافيا، وتحولت إلى مجموعات قتال صغيرة تنفذ عمليات الإغارة والكمائن، تستهدف مواقع الجيش السوري، تستهدف القرى والبلدات الآمنة التي حررتها القوات المسلحة السورية، تستهدف شبكات الطرق الصحراوية التي تؤمن التواصل بين أجزاء الجغرافيا السورية إن كان مع العراق أو ضمن الأراضي السورية وصولا إلى عمق الدولة في المنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية. عمليا في حال انسحاب القوات الأمريكية لن يبقى لتلك المجموعات أي سند حقيقي، وبالتالي ستكون هذه المجموعات عبارة عن يعني مجموعات صغيرة غير قادرة على مقاومة الجيش السوري، وبالتالي ستكون إمكانية القضاء أولا على تنظيم قسد الانفصالي، هذا التنظيم سيتم القضاء عليه بشكل مؤكد. الأمر الآخر أن سيطرة الجيش السوري على تلك الجغرافيا سوف يؤمن له التعامل مع المجموعات الإرهابية أو بقايا داعش التي تقوم الآن ميليشيات قسد بحمايتها وحراسة أماكن انتشارها، وتقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتأمين المقومات القوة إن كانت الاستخباراتية أو الاستطلاعية أو اللوجستية. ستكون هذه المجموعات الإرهابية غير قادرة على الوقوف في وجه الجيش السوري، وبالتالي مصيرها محتوم.
من دمشق الخبير العسكري الاستراتيجي العميد هيثم حسون، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج شؤون عسكرية، كل الشكر والاحترام لكم. مستمعينا الأفاضل، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج شؤون عسكرية، كنت معكم أنا محمد جمعة.